بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقوله ونفعله.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب النكاح والزواج. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالنكاح والزواج. وقد ذكرنا في لقاء سابق عدة آداب يتأدب بها كلا الزوجين أو من يصل أحد أهل هذين الزوجين من الآداب. ومن جملة الآداب المهمة التي ينبغي المحافظة عليها لأنها سنة من السنن النبوية، ألا وهي الدعاء للعروسين، فإن هذا مما جرت به السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا دعا له إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وهو دعاء عظيم مبارك يجمع الخير كله، فلا ينبغي تركه والعدول عنه إلى غيره، وإن جمع معه صيغة من الصيغ المتعارف عليها بين العروسين ويكون دعاء طيبا ليس فيه معنى ليس بجيد فهو أمر طيب ولا بأس به. كذلك أيضا من جملة الآداب، وهو أدب مهم، الإهداء للعروسين، فإن أم سليم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند زواجه بزينب، وهذه الهدايا التي تأتي إلى العروسين من الأهل والأقارب والأصدقاء يكون لها أثرها الكبير على العروسين، وقد يكون فيها منفعة كبيرة لهما، خصوصا إذا كانت مالا أو جهازا أو طعاما أو نحو ذلك. وهذا الأدب يتأكد في مثل هذه الأزمان التي كثر غلت فيها المهور وزادت فيها التكاليف على الزوج وربما أيضا على الزوجين في بعض البلدان، فإن بعض البلدان تكون تكاليف الزواج مناصفة بين الزوج ومناصفة بين الزوجة، وأحيانا أهل الزوجة يتكلفون في الزواج في جهازها ودفع تكاليف الزواج أكثر من الزوج، فالأعراف تختلف بين بلد وبلد، ولكن لما يوجد التعاون بين الأهل فهذا يدفع مالا وهذا يدفع جهازا وهذا يدفع هدية وهذا يبذل ما يستطيع من ماله ومن وقته ومن عمله لصالح هذين الزوجين، فلا شك أن هذا التعاون له أثره الكبير ويكون سببا من أسباب تيسير الزواج. فعندما يكون التكاتف موجودا بين العائلة الواحدة، قضية تكاليف الزواج تهون على الزوج، وإذا هانت هذه التكاليف على الزوج بما يراه من مساعدة إخوانه وأخواته ووالديه وأعمامه وأخواله وأصدقائه، لا شك أن مثل هذا لا شك أن هذا سيؤثر تأثيرا طيبا وتأثيرا إيجابيا في مكافحة المغالاة التي تكون في الزواج. فإذا لا بد من تفعيل هذا الأدب العظيم، ومع تفعيل هذا الأدب العظيم لا بد أيضا كذلك أيضا أن يكون هناك استشعار لأهمية عدم المبالغة في تكاليف الزواج. فإذا جمعنا بين الأمرين، الأمر الأول قضية عدم المبالغة في تكاليف الزواج وفي الجهاز، وأن يكون ذلك بما يكون شيئا طيبا للزوجة ويخرج بصورة طيبة للزوجين، مع عدم وجود هذه التكاليف الباهظة التي تصل أحيانا مئات الآلاف في الزواج، ودفع على أمور كثير منها يكون للأسف الشديد ربما يدخل في باب المباهاة وفي باب الفخر والكبر، وهذا أثر السيء سيعود بعد الزواج على الزوجين وعلى الأهل. وبسبب هذه التكاليف تزعم الزوجة أنه لماذا يكون زواجي أقل من فلانة، ولماذا الأم تتدخل وتقول نحن لسنا بأقل من فلان وفلان، ثم يصل الأمر بعد ذلك إلى تلك المبالغات التي أثقلت كاهلة الزوجين بمثل هذه الأموال التي تدفع وليس لها أثر كبير نافع عليهما. إذن لابد أن يتقي الله المجتمع في هؤلاء الشباب، وأن يكون تيسير الزواج هو الأصل. وبحمد الله سبحانه وتعالى هناك مبادرات طيبة من حكومتنا الرشيدة ومن شيوخنا الكرام حفظهم الله تعالى على دعم الزواج الميسر. رأينا في كثير من الأحوال خصوصا في الزواج الجماعي هذه هي البساطة التي تكون في مثل هذا العرس، وهذا الدعم الذي توليه قيادتنا الرشيدة لهؤلاء المقبلين على الزواج. وهذه صورة من الصور التي تحارب بها هذه التكاليف الباهظة. وكذلك أيضا ما رأينا أيضا كذلك ينتشر بحمد الله من أن تكون الوليمة في الزواج لأهل الزوجين، ويكون العرس العام يكون في ليس في وقت الوقت الطعام حتى لا تكثر التكاليف، إنما يبدأون يتوافد الناس من العصر إلى المغرب وهكذا حتى تقل في مثل هذه في حتى تقل هذه التكاليف التي تدفع وتصرف في العشاء الذي يكون لمن يحضر العرس، تقتصر الوليمة على المقربين من أهل الزوجين. الشاهد والمقصود أن تيسير الزواج وتيسير أسبابه ليست لا يكون فقط من الزوج الذي هو في كثير من الأحيان مغلوب على أمره، وإنما يكون من أهل الزوجين، من والد الزوجين بالدرجة الأولى، ومن قوة شخصية الزوج، ومن استشعار الزوجة لأن هذه التكاليف ستؤثر عليها في حياتها الزوجية. فعندما تكون هذه القناعة موجودة عند جميع الأطراف سيكون الخير عاما لكلا العائلتين وكلا الزوجين. هذه بعض الآداب المهمة التي أحببنا أن نذكر بها، وهي آداب عظيمة متى ما التزمنا بها وتأدبنا بها كان التوفيق حليف الزوجين، وكان هذا الزواج زواجا مباركا وزواج خير وبركة على العائلتين. وكلما قلت هذه الآداب دخل الشر على الزوجين ودخل النقص على حياتهما. فباكتمال هذه الآداب وتحقيقها ينعم الزوجين بحياة طيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل زواجنا وأولادنا قرة أعيننا، وأن يبارك في المتزوجين وأن يوفقهم في حياتهم الزوجية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييك. السؤال هو بخصوص الجمع والقصر للمسافر، يعني حين موسم يعني قصر. مؤخرا كنت في عندي سؤال واقتراح، يعني مؤخرا كنت مسافر عن طريق مطار الشارقة، فلاحظت انه في بعض المسافرين يعني يكون كان وقت الرحله تقريبا وقت الظهر او العفو وقت العصر، وكنا متواجدين في المطار لازم يكون قبل تقريبا 3 ساعات، فكنا وقت الظهر. في مسافرين كانوا معي على نفس الرحله، شفتهم صلوا جمعوا وقصروا على اساس اعتبروا نفسهم في انه بداوا بالسفر، وهذا انا اعرف انه غير صحيح، فيرجى التوضيح. والاقتراح اللي هو اذا كان في يعني الجهه المختصه عن المصليات والمساجد خصوصا في المطارات، اذا في كان بورد او يعني ملصق يكون احكام الجمع والقصر واحكام الصلاه في السفر، او اذا كان ممكن توزيع كتيبات على اساس ما يصير في اختلاف وما في الناس يعني تعمل أشياء يعني غير صحيح. جزاكم الله خير.
الله يحفظك بكريم، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال بكريم، يقول بالنسبة للجمع والقصر في السفر، يقول أنا يعني سافرت يقول من مطار الشارقة، ويقول وقت سفري كان يعني في وقت الظهر، لكن يقول فضل الشيخ رأيت البعض من الناس من يريد السفر أنه جمع وقصر في المطار في مطار الشارقة، فيقول هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فمسائل السفر وما يتعلق بالسفر من أحكام تتعلق به مسائل كثيرة جدا، ونوضحها إن شاء الله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. نأخذ هذه المكالمة. أخ ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ناصر تفضل.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك يحفظك. جزاك الله خير أخ ناصر.
طول عمر بقى عندي سؤال للشيخ.
نعم.
سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بعد بخصوص السفر والجمع والقصر. أوكي.
نعم.
أنا عندي بيت في إمارة ثانية يعني غير أبوظبي، والأهل في أبوظبي الأهل.
نعم.
فبين فترة وفترة أنا أسير أبوظبي، أنا بشين أبوظبي، فهل أقدر مثلا أجمع وأقصر ولا؟
في أبوظبي هذا بيت من؟
بيت الـ 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 الوالد. بس أنا مستقر في عجمان، يعني عندي بيت ثاني. بس بين فترة وفترة مثلا يعني في الثلاثة الشهور الشهرين أقعد أسبوع في أبو ظبي، أو مثلا 5 أيام 4 أيام
في بيت الوالد؟
إيه.
في بيت الوالد ولا في بيتك؟
لا بيت الوالد. أنا بيتي في إمارة ثانية في عجمان.
نعم. جزاك الله خير أخ ناصر، تسمع
الأول. السؤال الثاني معليك.
تفضل تفضل أخ ناصر.
بالنسبة للشراء القطط، هل يجوز شراء؟
إن شاء الله.
يعني القطط الأليفة هذه.
واضح إن شاء الله.
جزاك
الله خير، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله رد. نعود فضل الشيخ إلى سؤال الأخ أبو كريم، بالنسبة للحكم يقول من يجمع وقصر الصلاة في المطار مطار الشارقة، ويقول المطار داخل المدينة.
الحمد لله، هناك أحكام كثيرة تتعلق بالسفر، كقصر الصلاة الرباعية وكالجمع وكالترخص برخص المسح على الخفين، وكذلك أيضا ما يتعلق بالفطر للمسافر، وأحكام كثيرة كلها تتعلق بالسفر. لكن متى تترتب هذه الأحكام للمسافر؟ تترتب هذه الأحكام للمسافر متى أسفر وخرج من دويرة أهله، فلا يجوز له أن يقصر ويجمع وهو ما زال في محل إقامته. وهذه المسألة وهذا الخطأ يقع فيه الكثير من الناس دون أن يشعر، يظن أنه إذا وصل إلى المطار فهو قد سافر ويجوز له أن يترخص برخص السفر، وهذا ليس بصحيح. فأحكام السفر لا تترتب إلا إذا أسفر وخرج الإنسان من دويرة أهله وعامر بلدته. وعلى هذا فهذا خطأ يقع فيه أولئك الذين يفعلون مثل هذا الفعل. ومتى ما قصر الصلاة الرباعية وهو لم يسافر فإن هذه الصلاة ليست بصحيحة ويجب عليه أن يعيدها، وكذلك أيضا لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين وهو لم يسافر. فإن كانت الصلاة صلاة جمع تقديم فإن هذه الصلاة التي جمع إليها لا تصح لأنها وقعت في غير وقتها، والصلاة لا يجوز له الإنسان أن يصليها في غير وقتها. فلا يجوز الإنسان أن يأتي في وقت صلاة المغرب فيصلي العشاء. وعلى هذا يلزم من جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أن يعيد هذه الصلاة، ومن جمع جمع تأخير وكان قد أخر المغرب إلى وقت العشاء فإن تأخير الصلاة لغير عذر معدود عند العلماء من كبائر الذنوب. وهنا لو أنه جمع المغرب في وقت العشاء فصلى المغرب في وقت العشاء فإنه قد وقع في الإثم، وأما الصلاة التي صلاها فيختلف أهل العلم في صحتها، فمن أهل العلم من يرى أن هذا إخراج للصلاة عن وقتها، ومن أهل العلم من يصحح الصلاة لوقوع الخطأ والجهل. وأما العشاء إن قصرها فإن الصلاة باطلة لأنه يجب عليه إتمام الصلاة. هناك مسائل كثيرة جدا تتعلق بالسفر، ولكن المقصود أن هذه الأحكام إنما تترتب إذا أسفر الإنسان وخرج من دويرة أهله. فلو أنه سافر من مطار أبوظبي وهو من أهل الشارقة أو من أهل دبي فإن جميع الأفعال التي يفعلها صحيحة. لماذا؟ لأنه قد خرج من عامر دويرة أهله وهي مدينة الشارقة أو أبوظبي، أو كذلك أهل أبوظبي إذا سافروا من مطار دبي صحت لهم جميع الرخص والأحكام المتعلقة بالسفر. أما أهل الشارقة يجمعون ويقصرون لهم في الشارقة فإن هذا الفعل غير صحيح، وتترتب الأحكام التي تترتب على المقيم لهم، ولا يصح لهم أن يترخصوا بما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالمسافر. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. نعم تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم، من معنا؟
شيخ معك أبو عبد الله.
حياك الله أبو عبد الله، الله يحفظك.
شيخ أنا سلمك الله، إذا سألك سؤال هالحين.
نعم.
شوية هذا الحقيقة محتار في بعد حتى لما أردت أتصرف. أنا سلمك الله من سكان الشارجة.
نعم.
سافرت إلى أبو ظبي، كان عندي موعد في مستشفى وعملت عملية وتمليت هناك 5 أيام. طبعا ما قدرت لا أصلي ولا يعني لأن العملية كانت شوية بوجهي. فالحين أنا رجعت للشارجة أريد أصلي الصلوات اللي فاتتني، كيف أصليها؟ هل أصليها قصرا وجمع زي ما أنا كنت هناك في أبو ظبي أم أصليها كاملة؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، حياك الله. تسمع إن شاء الله رد. نعود في الشيخ، سؤال أبو كريم أيضا يقول عندي اقتراح، يقول مثلا في المصليات التي تكون فيها المطارات، فيقول إذا مثلا وضع داخل المصلى لافتة أو ملصق يعني يبين هذا الملصق أحكام الجمع والقصر بالنسبة للمسافر.
هذا اقتراح طيب، وإن شاء الله نوصل هذا الاقتراح إلى المسؤولين في دائرة الشؤون الإسلامية، وكذلك أيضا بالتعاون مع هيئة مطار الشارقة، وإن شاء الله يكون ذلك المقترح محل قبول وتفعيل بين المؤسستين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ ناصر يقول عندي بيت في عجمان، ويقول أذهب أيضا إلى بيت والدي في أبوظبي، فيقول أجلس هناك أسبوع أو أكثر أو أقل. يقول فضيلة الشيخ في هذا الأسبوع هل يجوز للجمع والقصر؟
إذا خرج الإنسان من بلدته التي هي موطنه وهي محل إقامته وسكن في مدينة أخرى، فهل إذا رجع إلى بلدته الأصلية يعد مقيما أو يعد مسافرا؟ إذا كان خروجه من بلده الأصلي خروج هجرة أو خروج أشبه ما يكون بالخروج الدائم الذي لربما لا رجعة فيه، كما يفعل كثير ممن يخرج من بلده ويذهب إلى بلدة أخرى وينوي الإقامة الدائمة فيها. فمثل هذا لو أنه رجع إلى بلده الأصلي فإنه لا يرجع مقيما، وإنما يرجع مسافرا، يأتي زيارة، يسلم على من يعرفه من أصدقائه وأهله، ثم يرجع مرة أخرى إلى بلده الذي استوطنه وبقي فيه. فمثل هذا إذا كان حاله كحالك أنت، فها هنا يكون رجوعك إلى موطنك الأصلي رجوع سفر وليس رجوع إقامة. أما إذا كان لك محلك وكان هذا هو موطنك الأصلي وأنت معتاد على الرجوع إليه على في أوقات كثيرة، ولك محلك الذي تسكن فيه، فيظهر والله أعلم إذا كان هذا هو حالك وهذا هو وضعك أنك إذا رجعت إليه ترجع وأنت مقيم، لأن هذا هو موطنك الأصلي، وأنت بين أهلك وبين أصدقائك لا يعدونك أصلا مسافرا، وإنما يعدونك من أهل هذه البلدة. فإذا كان هذا هو حالك فلا تترخص برخص السفر. ومتى ما شك الإنسان هل هو مسافر أو هو مقيم، فالأصل أن يعتبر حال إقامته، لأن حال الإقامة هو الأصل والسفر عارض، والسفر عارض. بناء على ذلك فالأحوط إليك وأنت في مثل هذه الحال أن تعتبر نفسك مقيم في بلدك الذي رجعت إليه، ولا تعد نفسك مسافرا، لأنه في عرف أهل بلدك لست بمسافر. وكذلك أيضا رجوعك إليه هو رجوع إلى محل إقامتك الأصلي، وأنت لم تترك هذا الموضع للسكن. وهذا بخلاف من ترك سكنه واستوطن مكانا آخر. فإذا استوطن إنسان مكان آخر وكان عوده إلى بلده الأصلي هو عود كعود المسافر، فمثل هذا له أن يترخص برخص السفر. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم بيوت في مكة، ومع ذلك عندما عادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قصروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تركوا ديارهم على سبيل الهجرة لا على سبيل الاستيطان، فكان رجوعهم إلى مكة أشبه ما يكون بمرور المسافر ببلد فيه له أهل وأصدقاء، وليس رجوع إقامة ومكث. فإذا لابد أن ينظر الإنسان في حاله وبحسب حاله ينزل عليه الحكم الشرعي سفرا وإقامة. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير رفاق الشيخ. أيضا يسأل عن حكم شراء القطط.
شراء القطط مختلف فيه بين أهل العلم، وهذه المسألة مبنية على بيع القطط، والعلماء في ذلك على قولين مشهورين، فيذهب جمهور أهل العلم إلى جواز بيع القطط، وهذا القول هو الصحيح والله أعلم. وبناء على ذلك، إذا كان البيع غير منهي عنه فشراء هذه القطط لا حرج فيه، ويذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك لورود الحديث فيه، ولكن الحديث الذي ورد فيه النهي عن بيع السنور فيه ضعف، وعلى هذا فالأصل أنه لم يثبت حديث صحيح في النهي عن بيع القطط. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. وعبد الله فضيلة الشيخ يقول أنا يقول من سكان الشارقة وسافرت يقول إلى أبو ظبي، ويقول عملت هناك عملية في المستشفى، فيقول بقيت في المستشفى 5 أيام لم أستطع أن أصلي فيها في هذه الأيام، ويقول الآن رجعت إلى الشارقة وأريد أن أقضي هذه الصلوات للـ5 أيام، فيقول كيف أقضيها؟ هل أقضيها قصرا أم أقضيها تامة؟
أولا، ما يتعلق بترك الصلاة للمريض، من الأخطاء التي تقع من بعض المرضى ترك الصلاة، والإنسان مطالب بالصلاة في حال صحته وفي حال مرضه، ولذلك الشرع جعل التخفيف في صلاة المريض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك أيضا ما يتعلق بالطهارة، فتجب الطهارة على المريض، فإن عجز عن الطهارة تيمم، وإن عجز عن التيمم سقط عنه الطهورين، سقط عنه التيمم وسقط عنه الوضوء وسقط عنه التيمم. فإذا المريض الأصل أنه لا يترك الصلاة ويصلي بحسب الحالة التي يستطيع عليها، فعلى هذا كان من الخطأ أن تترك الصلاة وتصلي حتى ولو لم تستطع الوضوء تتيمم، لم تستطع التيمم تصلي وبغير وضوء وبغير تيمم وتصلي على الحال، إن لم تستطع القيام تجلس، لم تستطع الجلوس تضطجع وتومئ في الركوع والسجود. وكذلك أيضا إذا كانت المشقة شديدة ويصعب عليك أن تتطهر لكلا الصلاتين، فالجمع يجوزه بعض أهل العلم عند وجود المشقة الشديدة. فإذا هذه الأحكام كلها تتعلق بالمريض، والمريض يأخذ منها ما يكون فيه رفق ولا يدع الصلاة، لأن الله جل وعلا أمر بالصلاة في أحلك الظروف، وهي في ظرف القتال، كما قال الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا ترك الصلاة هنا خطأ، ولكن الإنسان إذا ترك الصلاة لعذر المرض وكان جاهلا بأنه يأتي بها على حاله التي يستطيع، فها هنا يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات التي فاتت. وصفة القضاء أن يصلي كل صلاة بعد صلاة بحسب ما يتيسر له، فيصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وبذلك يكون قد انتهى من صلوات يوم كامل، ثم يشرع في صلوات اليوم الثاني بحسب ما يتيسر له. وهناك من أهل العلم من يرى أنه يجمع كل صلاة إلى وقتها، ولكن الأظهر والله أعلم أن المصلي الذي ترك الصلاة لعذر شرعي أو تركها خطأ وليس تعمدا فإنه يقضيها على صفتها صلاة بعد صلاة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز في ركعة الوتر أن أقرأ الدعاء من ورقة مكتوب فيها الدعاء؟
صلاة الوتر من الصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو الوتر في حضر ولا في سفر. وأما الدعاء الذي يدعى به في الوتر فإن الأصل أن يدعو الإنسان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن دعاء الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت الحديث. وهذا الحديث يحفظ، وليس هو من الأحاديث، وليس هذا الدعاء من الأدعية التي يصعب حفظها. فإذا انتهيت من هذا الدعاء كفاك هذا الدعاء في وترك وركعت، وإن أحببت أن تزيد بعض الأدعية فتدعو من خير الدنيا والآخرة، ولا يحتاج الأمر إلى أن تقرأه من الورقة. ولكن لو أن إنسانا ما حفظ هذا الحديث أو شق عليه حفظ هذا الحديث أو أحب أن يدعو بحديثة يكون فيها خير له في دينه وفي دنياه، ولم يستطع استظهارها حفظا أو تذكرها من حفظه إذا صلى، فقرأها من الورقة، فإن الأمر في ذلك واسع والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل تقول هل يجوز لي أن ألمس زوجي وأنا على وضوء، أم يعتبر هذا الفعل من نواقض الوضوء؟
لمس المرأة هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أن لمس المرأة ينقض الوضوء، ومن أهل العلم من يرى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة. فإذا كان هذا اللمس لمسا عاديا خلا من الشهوة، فإن الصحيح والله أعلم أن لمس المرأة المجرد لا ينقض الوضوء. والمراد باللمس في الآية هو الجماع، في قوله تعالى ولمستم النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لمس عائشة وغمزها وهو يريد السجود عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن اللمس المجرد لا ينقض الوضوء والحمد لله.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل. الله يبارك فيك.
سؤال طوز عمرك، الحمد لله أنا عندي نخل، مزرعة نخل، لكن ما أبيع من شيء، التمر هذا كله خليلين حلال والدبس، تسخيه بكينة وأجار البيادير شهر 2000 وشيء 2500، ما أعتقد مصارفها، وخلي كل شيء على الزكاة ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. فالشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول عنده نخل لكن يقول لا أبيع منه شيء، إن حتى يقول أنه لا مصارف، لا يعني يؤدي مصاريف هذا النخل من ما يعني من محصوله، فيقول هل علي زكاة، هل عليه أن يخرج زكاة هذا النخل؟
مسألة زكاة النخل هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس يملك نخلا وربما هذا النخل لا يكون كثيرا، لكن ما يخرج من هذا النخل يصل إلى المقدار الواجب والنصاب الواجب في زكاة التمر. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فاصلا فيما يتعلق بزكاة التمر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما كثيرة فيما يتعلق بالتمر، ومن جملة هذه الأحكام وجوب الزكاة في التمر إذا بلغ النصاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دوني 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، ويقدر تقدر زكاة التمر بما يقارب من 600 كيلو، بعضهم يقول 635 كيلو، وبعضهم جعلها 600 كيلو ونحو ذلك. فالأصل أنه إذا كان محصول التمر عندك يزيد يصل إلى هذا النصاب، فهنا ننظر فيما يجب عليك. إن كان سقيك لهذه لسقيك للنخل الموجود عندك تتكلف فيه، بمعنى أنك تدفع أموالا على السقي وأنت تخرجه من باطن الأرض، وليس هذا النخل نخلا عثريا، أي نخلا يشرب بنفسه ويرتوي بنفسه، وإنما أنت تتكلف في ريه. فهنا يكون هو الواجب عليك فيه نصف العشر، يعني 5%. فهنا عند تأتي بخارص، والخارص هو الذي يمكنه أن يقدر كم سيكون محصول النخل عندك، فيأتي هذا الخارص وينظر فيقول مثلا محصول النخل عندك يصل إلى يتجاوز 600 كيلو، والستمائة كيلو العبرة فيها العبرة فيها ليس في جميع ما يخرج، وإنما العبرة فيها ما جاء في الترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان عندما يخرج الزكاة لا يخرج من كل المحصول، وإنما يجب عليه فيه ما هو أقل من الربع، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فدعوا الربع، فإن لم تدعوا الربع فدعوا الثلث. فالمقصود أن عندما تأتي إلى زكاة التمر الذي عندك يأتي الخارص أو الخبير ويقدر كم كيلو سيخرج من جميع ما يحصل عندك من التمر، فبعد أن يحدد كم يكون عندك من مجموع المحصول بالكيلو، بعد ذلك ننظر في هذا وبعد خصم الربع، فلنفترض أن ما عندك من النخل يصل إلى 1000 كيلو في المجموع، تخرج من 1000 كيلو ربع هذا المحصول، وهو الذي يأكله الإنسان ويأكله الطير ويهدي منه الإنسان، وأما الباقي فإنه يجب عليك أن تزكيه، يجب عليك أن تزكيه. وعلى هذا لو قدرنا 1000 كيلو يكون الربع المحسوم من 1250 جرام، فيكون الواجب عليك 750 جرام، 750 كيلو. هذه 750 كيلو يكون الواجب عليك فيها نصف العشر، نصف العشر يعني 5% من 750 كيلوغرام. وعلى هذا قس ما سيكون عندك، والواجب عليك هنا أن تخرجها تمر، فحتى تبرئ ذمتك وتؤدي ما يجب عليك تنظرها هنا فيما عندك من التمر، فتعطي ما يقارب من 5%، تعطي هذا التمر للفقراء أو تقدره بما يكون من الدراهم وتعطيه زكاة للفقراء، وبذلك تكون قد أديت ما أوجب الله جل وعلا عليك من من زكاة التمر الذي عندك. فإذا أصحاب البيوت والذين عندهم نخل كثير يضعونه في بيوتهم ويخرج من هذا النخل تمر كثير، لابد أن يراعوا الأحكام المتعلقة بزكاة التمر، وهي أحكام سهلة بحمد الله. وكذلك أيضا هناك جهة تعينهم على حساب ما عندهم من الزكاة وهي صندوق الزكاة، فعندهم متخصصين يمكنه الاستعانة بهم. وإذا فهم الزكاة سنة واحدة فإنه يقيس على ذلك ما يأتي من السنوات القادمة، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ بعد يقول أن انتهيت من الصلاة وخرجت من المسجد، يقول اكتشفت أن في ملابس يقول توجد نجاسة، فيقول هل علي أن أعيد الصلاة مرة أخرى؟ هو معنا فضل الشيخ هذه المكالمة ثم نعود للإجابة. عبد الله تفضل.
أيوة نعم
تفضل تفضل عبد الله.
أيوة أنا أقول كيف أقدر المبلغ كم وبأوضع على الفقراء.
تقدر المبلغ؟
أيوة.
تقدير المبلغ هذا يرجع إلى كمية التمر الذي عندك.
والله غير كم التمر، بعرف كم كيف وبحسب كيف كم بيواني بيواني مخلي يعني ندب شو الحلال هذا ما بيعه عنده من اللولو من الخنزير من الشارع وكذا وشو لحسب كيف كم وبقدر كم كم.
علمهم العبرة ليس في كونه رطبا، العبرة في كونه ما سيقول إلى التمر. يعني أنت حتى تعرف هذا لازم أيوة. تجيب واحد خبير يعني عنده يكون خبرة يقدر لك. يعني أنت عندك مثلا عندك 10 نخلات، العشر نخلات لما يشوف العذاق اللي فيها يقدر أن هذا الموجود كله ممكن يصل إلى 1500 كيلو لو إلى التمر. بعدين بعد ما يقدر هذا الإنسان، بس تأتي واحد يعني عنده خبرة في التقدير من المزارعين يقول لك مثلا محصول الكل الموجود عندك بيكون تقريبا مثلا 1000 كيلو، ما راح يزيد عن 1000 كيلو. على 1000 كيلو أنت تقدر الزكاة اللي وضحت لك إياها، تخصم من 1000 كيلو مثلا، تخصم منها 250 اللي هو أنت تأكل منه وتتفكه ويطيح أحيانا يأكل الطير ويمر واحد ويأكل منه، ويكون عليك عندك 750 اللي هو تشوف نصف العشر منها، وبعدين تقومها أما تعطيها تمر للفقراء والمساكين أو أنك أنت تقدرها كم بالدراهم هذه الكمية وتعطيها للفقراء مالا. الأمر سهل، ممكن الاستعانة بصندوق الزكاة يساعدونك إن شاء الله.
زكاة الخير فضل الشيخ معنا خليد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليد تفضل.
الله يحييكم. والله عندي بس استفسار بخصوص الجمع القصر وقت السفر.
نعم.
لو فضيت الشيخ بس يوضح لنا بالضبط، هل إذا الشخص مثلا سافر في فترة الظهر مثلا المنطقة لا منطقة تبعد أكثر من 80 كيلو، هل يصلي الظهر ركعتين ولا يصلي الظهر كاملة ولا كيف؟ بس يوضح لنا هاي النقطة.
يعني تقصد أنه سافر بعد دخول وقت الظهر؟
لا قبل، بعد الأذان. يعني وقت الأذان.
يعني سافر مع الأذان.
مع الأذان نعم سافر
إن شاء الله.
هذه أو وهل 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 مثلا إذا دخلت صلاة المغرب، وقت صلاة المغرب، هل وهو لا زال في السفر، يعني عفوا وصل المنطقة اللي قاصدنها، هل يصلي المغرب جمع وقصر ولا يصلي المغرب كاملة والعشاء كاملة؟
إن شاء الله.
شكرا يا رب.
زاك الله خير خليد، أسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال لخليفة الشيخ بالنسبة للجمع والقصر في السفر، يقول إذا سافرت وقت أذان الظهر هل يجوز لي صلاة الظهر أن أصليها قصرا أو أصليها تامة؟
أولا في سؤال الأخ السائل هو ذكر إذا كانت المسافة 80 كيلومتر. نعم. حساب 80 كيلومتر هذه يعني ينظر فيها البعض إلى من بيته إلى موضع وصوله، وهذا خطأ، فإن العبرة في حسابها هو من حين خروج عامر البنيان إلى وصول عامر البنيان في المدينة الأخرى. وعلى هذا يعني توضيح هذه المسألة حتى تتضح، لو أن إنسان خرج من أقصى مدينة الشارقة وهي من مدينة الخالدية مثلا، ثم يريد أن يقول سأذهب إلى رأس الخيمة، ويقول من بيتي من الخالدية إلى وصولي إلى رأس الخيمة 80 كيلومتر، فإذا أنا مسافر. خطأ، ليس العبرة في خروجك هو حساب المسافة من بيتك. ولذلك إذا كانت المسافة 80 كيلومتر بالضبط، فلا أرى أن يترخص الإنسان برخص السفر، لأنه يحسب خطأ. أما إذا كانت المسافة مثلا في مسافة تتجاوز 200 كيلومتر، فهذا سفر، أكيد أنه سيكون سفر، لأن عادة العامر البنيان عندنا 20 أو 30 كيلو كحد أقصى. فإذا الأخ السائل لابد أن يتنبه إلى هذه النقطة، وهي حساب، كيفية الحساب، وهذا للأسف خطأ يقع فيه الكثير من الناس، فيحسبوا المسافة من خروجه من بيته، وهذا خطأ. فلذلك قضية المسافة التي قال عنها 80 كيلومتر لابد أن تكون محل مراجعة ممن يريد أن يسافر ويحسب المسافة بهذه الطريقة. وأحيانا الإنسان يعني بين المدينة والمدينة نفسها يحسب، يعني يخرج من المدينة التي هو فيها في داخل المدينة يقول مسافة 80 كيلومتر، فإذا أنا خرجت مسافة قصر، وهذا خطأ، لأن العبرة في السفر لابد أن يكون بعلتين، العلة الأولى وهي المدة، والعلة الثانية هي حساب المسافة وهي مسافة القصر. فلو أن إنسان يحسب من مدينة الحميرية في الشارقة إلى أن يصل إلى الذيد يقول هذه 80 كيلومتر، إذن أنا مسافر إذا خرجت إلى مدينة الذيد، وهذا خطأ. فلذلك قضية حساب المسافة وهي 80 كيلومتر لابد أن يكون الحساب فيها حسابا صحيحا، حتى لا يترخص الإنسان برخصة سفر وهو في الأصل لم يسافر. والعلة الثانية وهي أن يعد هذا في عرف الناس سفرا، يعد في عرف الناس سفرا، وكان في السابق في خروج الناس يعدون الخروج من إمارة الشارقة إلى رأس الخيمة يعدونه سفرا، ربما كانوا يأخذون فيه ما يقارب اليوم بأكمله حتى ينتقلوا من الشارقة إلى رأس الخيمة ويسيرون عبر الطريق المائي، وهذا يعرفه آباؤنا وأجدادنا رحمهم الله، كانوا يعدون مثل هذا سفر. لكن الآن لو تأتي تحسب المسافة مع وجود عامر البنيان في كلا المدينتين لا يتجاوز 50 كيلومتر الفارق بينهما، وهذا ليس بسفر. فإذا لابد أن تحقق المدة، حتى لا يقول الأخ السائل 80 كيلومتر، لكن لو قال 200 كيلومتر سأقول عنه أنه مسافر. والعبرة في ذلك أنه متى ما خرج وقد أذن المؤذن في محل إقامته ثم سافر، فإن العلماء في ذلك مختلفون على قولين، فمن أهل العلم من يرى أنه يعتد بصلاة المقيم لأنه وجبت عليه صلاة المقيم، وهذا قول يذهب إليه كثير من أهل العلم، والقول الآخر يأخذ بالرخصة في ذلك ويختاره كثير من علمائنا ومشايخنا، أنه إذا سافر ولو أذن عليه المؤذن في حال إقامته فإن العبرة في صلاته في وقت أدائها، فإذا أداها وهي في السفر فإنه يجوز له أن يترخص بخصة. فإذا أذن عليك المؤذن وأنت في المغرب ثم بعد ذلك خرجت، فلك بعد ذلك أن تجمع، وخرجت من عامر بنيانك وأنت ما زلت في وقت المغرب، فلك أن تجمع بين المغرب والعشاء وتؤخر المغرب فتصليها مع العشاء جمع تأخير، وهذا فيه ترخيص ويختاره كثير من علمائنا ومشايخنا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية لقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع شعلان، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.